السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. أتذاكر شيئا من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه نعمة عظيمة على العبد يوم أن يوفق إلى مثل هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واعلموا أيها الإخوة أن في هذا المكان من هو خير منا من المشايخ الفضلاء وطلبة العلم، ولكن حيث وقد ألزمنا بذلك لحسن ظن إخواننا بنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن الظن. أيها الإخوة، كلامنا في هذه الليلة المباركة عن موضوع نحتاجه جميعا، الكبار منا والصغار، والرجال والنساء، والمتعلم وغير المتعلم. هذا الأمر قربة من القربات، وواجب من الواجبات التي أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام بأدائها والقيام بها. فتحقيقها والقيام بها يعد عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وكما أنها عبادة فهي أيضا من مكارم الأخلاق ومن الصفات الجميلة، ألا وإن هذا الأمر هو صلة الأرحام والأقارب. هذا الأمر الذي يحتاجه الكل ولا يستطيع أحد أن يستغني عنه لما فيه من الفضل والجزاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وصلة الأرحام كما قال الإمام النووي رحمه الله تكون على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، إلى غير ذلك مما يتعلق بذلك. ألا واعلموا أيها الإخوة أن صلة الأرحام لا تكون خاصة بالنساء، فإن هذا هو المفهوم عند كثير من الناس يوم أن يسمع الكلام عن صلة الأرحام فيذهب ذهنه إلى أن المقصود بذلك النساء الأقارب وهذا الأمر أعم من ذلك، يدخل فيه الرجال ممن بينك وبينهم صلة وقرابة، وكذلك النساء. ولما كان هذا الأمر عظيم كما سمعت ومن العبادات، هو أيضا من مكارم الأخلاق التي كانت عليها العرب، ومن الصفات الكريمة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحلى بها قبل مبعثه. فيوم أن رجع من الغار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا، استقبلته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ويوم أن رأت ما حل به عليه الصلاة والسلام قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، إلى غير ذلك من الصفات التي وصفته بها رضي الله عنها. ومنها هذه الصفة أنه كان وصالا لأرحامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة الكرام، لما كانت صلة الأرحام من أجل العبادات وأعظم القربات، فقد أمر الله عز وجل بها في كتابه الكريم، وشدد في ذلك وعظم وغلظ الأمر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقرن الأمر سبحانه وتعالى بصلة الأرحام بعد الأمر بتقوى سبحانه وتعالى، وقال ربنا في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، إلى آخر الآية. فأمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، ثم ثنى بالإحسان إلى الوالدين، ثم بعد ذلك أمر سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الأقربين. ورتبة هذه الخصلة في هذه الآية تدل على فضلها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أي وأمر بالإحسان إلى ذي القربى. ويقول أيضا سبحانه في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أخبر سبحانه أنه أمر بهذه الأوامر، ومن جملتها أنه أمر بصلة الأرحام. أيها الناس، إن المطلوب منا جميعا أن نتلمس ونبحث إلى الأعمال التي بها يرفع العبد، والتي هي من معالي الأمور. فإن الإحسان إلى القربى، الإحسان إلى الأقربين، من أعظم أعمال البر ومن أعظم أعمال الخير، لا يقوم بها إلا أهل الصدق وأهل التقوى. قال الله في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى أن قال سبحانه في آخر الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإذا أردت أخي الكريم أن تنظر ما في قلبك من تقوى الله عز وجل والصدق معه تنظر إلى هذه الخصال التي ذكرت في هذه الآية ومن جملتها الإحسان إلى الأقربين. أيها الإخوة إن صلة الأرحام إذا أخلص فيها العبد لله سبحانه وتعالى وترك كل حاجز وتجاوز كل حاجز يحجزه ويمنعه من صلته لأرحامه وأقاربه أيا كانوا وحيثما كانوا فإنه بذلك يفلح في هذه الحياة. فقد رتب الله عز وجل على الإحسان إلى الأقربين الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. قيدت بذلك لأن هناك من يقوم بها رياء ومن يقوم بها مجاملة ومن يقوم بها خوفا ولكن يوم أن يكون القيام بها ابتغاء وجه الله يوم أن يكون القيام بها امتثالا لأمر الله عز وجل وتحقيقا لذلك يترتب على ذلك الفلاح في الدارين. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. كلنا يريد الفلاح وكلنا يريد السلامة وكلنا يريد النجاح في الدنيا والآخرة. كذلك أيها الناس أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن أولي الألباب وأولي العقول الذين يعلم الحق المنزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم ممن يقوم بالصلة التي أمر الله عز وجل بها أن توصل فقال سبحانه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب إلى آخر الآيات. وأخبر سبحانه وتعالى أن قطيعة الأرحام من الفساد في الأرض وسبب لصمم العبد وسبب لخذلانه وسبب لتعرضه لسخط الله سبحانه وتعالى. قطيعة الأرحام فساد كبير في الأرض والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. القاطع لأرحامه من المفسدين، القاطع لأرحامه يعرض نفسه للطرد من رحمة الله والإبعاد من رحمة الله عز وجل. القاطع لأرحامه يعرض نفسه لنزول سخط الله عليه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الإخوة الكرام، إن صلة الأرحام أمر مطلوب منا جميعا، لما سمعت من أمر الله عز وجل بذلك، بل إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ على بني إسرائيل العهد والميثاق على القيام بذلك، وذمهم سبحانه ومقتهم يوم أن لم يوفوا بذلك إلا القليل منهم. فقال سبحانه في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فذمهم الله عز وجل يوم أن لم يوفوا بما أخذه الله عز وجل عليهم من العهد والميثاق، ومن جملتها صلة الأقارب والأرحام. فليحذر العبد من هذا المسلك، وليحذر العبد من التساهل فيه، فإن نقض العهود مع الله عز وجل في مثل هذه الأمور فيه شبه بأهل الكتاب الذين نقضوا العهد والميثاق معه سبحانه وتعالى في هذه الأمور. إنها وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يوصي إلا بما فيه الخير وما فيه النفع لهذه الأمة وللناس عموما. فقد روى الإمام الطبراني وغيره، وكذلك الإمام أحمد، من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى بسبع خصال، قال: ومنها رضي الله عنه: وأوصاني أن أصل الرحم ولو أدبرت، لأن الرحم يوم أن تدبر فإن ذلك يكون مظنة القطيعة، ولكن العبد يوم أن يتجرد لله سبحانه وتعالى، ويوم أن يستعظم هذا الأمر ويرى أن هذا الأمر واجب التنفيذ والقيام به، يسارع ويبادر إلى ذلك، يتخلى ويترفع عن العوائق والحواجز، فيقوم بتحقيقه امتثالا لأمر الله وأداء لوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيها الناس، روى ابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحامكم أرحامكم أيصلوها، لا تستهينوا بوصلها، لا تفرطوا فيها. هكذا يفرد عليه الصلاة والسلام هذا الخطاب العظيم: أرحامكم أرحامكم أي انتبهوا لها واحذروا قطيعتها وأحسنوا إليها. بل وروى ابن عساكر من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا الله اتقوا الله وصلوا أرحامكم. ولا شك أن من المعلوم أن الأمر إذا صدر بالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى أن ما بعده يكون عظيما.
يذكرنا بتقوى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يخوفنا بالله، يذكرنا بالله، يذكرنا بتقوى الله. اتقوا الله وصلوا أرحامكم. فليتق الله امرؤ فرط في الإحسان إلى أرحامه وقصر في صلتهم ليجعل هذا الأمر نصب عينيه. اتقوا الله وصلوا أرحامكم. أيها الناس، ما منا من أحد إلا ويريد الجنة، ما منا من أحد إلا ويطلبها، ما منا من أحد إلا ويسعى إليها، ما منا من أحد إلا ويحرص على العمل المقرب إليها والطريق الموصل إليها. ما بين مقل ومستكثر، وما بين مجتهد وكاسل، لنعلم أيها الناس أن طريق الجنة طريق مملوء بالمصاعب، مملوء بالخربات، مملوء بالشهوات، مملوء بالعوائق، لكن من صدق مع الله في سلوك هذا الطريق وسعى مجاهدا لنفسه في ذلك وصل بإذن الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أسباب دخول الجنة صلة الأرحام. يا أخي الكريم، ربما تقل نوافلنا، صلاتنا من النوافل قليلة، نوافلنا في الصدقة قليلة، نوافلنا من الحج والعمرة قليلة، نوافلنا من الصوم قليلة، ولكن هذا الباب من السهولة بمكان إذا استشعر العبد عظمته، وإذا استشعر العبد ما يبنى عليه من الخير والفلاح، إذا استشعر العبد ما فيه من الثواب، إذا استشعر العبد ما فيه من التوفيق وما فيه من السداد، إذا استشعر العبد ما فيه من البركة في الأرزاق والأعمار وحسن الختام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهيئة لفتت انتباه الصحابة رضي الله عنهم حتى قالوا: ما له ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرب ما له، أي له حاجة. ثم رجع إليه عليه الصلاة والسلام وأجاب عليه على سؤاله وطلبه، فقال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. أمره بصلة الأرحام، ورتبها بعد هذه الفرائض، بعد التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصل الرحم. هكذا أيها الناس، يدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل وهذه الأمة، وهكذا يعلم صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجاء أيضا عند ابن حبان وأبو نعيم في حليته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطعم الطعام، وأفش السلام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. لا إله إلا الله. يا أيها الإخوة، لو صدقنا مع الله عز وجل في طلب الجنان، والجنة أيها الناس حفت بالمكاره، طريقها محفوف بذلك. إن يوم أن يسمع الواحد منا هذا الكلام ويتفكر هذه اللحظات ومن معه من الأرحام، ربما منهم من يمر على طريقه كل يوم، ومنهم من يستطيع صلته نعم بكل يسر وسهولة، ولكن لنعلم جميعا أن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. منا من لا يعرف أقاربه وأرحامه إلا في أيام الأعياد أو في المناسبات، أو إذا جمعه شاغل، جمع بينه وبينهم شاغل من مشاغل هذه الدنيا. أين من يقوم بصلتهم ويتعمد زيارتهم ويتفقد أحوالهم؟ يقوم بهذا الأمر تعبدا لله سبحانه وتعالى، يقوم بالإحسان إليهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. أين من يجاهد نفسه على ذلك؟ أين من يحشر الحواجز؟ أين من يجتاز العقبات التي حالت بينه وبين أرحامه، التي منعت من الصلة بينه وبينهم رجالا كانوا أو نساء؟ أيها الإخوة الكرام، إن صلة الأرحام توفيق من الله سبحانه وتعالى. من كان وصالا لأرحامه، من كان قائما بذلك، هنيئا له والله، فهذا قد وفق وسدد ونجح. لماذا؟ فإنه سلك هذا الطريق الذي يصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يا أيها المسلم الكريم، إن صلة الأرحام سبب في الصلة بينك وبين الله، سبب في قربك من الله عز وجل. يا أيها الإخوة، يا أيها الآباء، يا أيها الشباب، نحن جميعا نحتاج إلى الله، نحن جميعا نحتاج إلى الله، نحتاج إليه سبحانه في مطعمنا وفي مشربنا وفي مسكننا وفي ملبسنا، نحتاجه في توفيقه سبحانه، نحتاجه في سداده سبحانه لنا، نحتاجه سبحانه في نصره لنا، نحتاجه سبحانه في توفيقه لنا، نحتاجه سبحانه في كل لحظة وفي كل حين. فلا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. إن صلة الأرحام سببا لصلة العبد للصلة بينه وبين الله، كما أن القطيعة، كما أن القطيعة جريمة عظمى ونكبة كبرى على صاحبها، فقد تسبب في القطع ما بينه وبين الله. وإذا انقطعت الصلة بينه وبين من خلقه، بينه وبين الرازق، بينه وبين الحافظ، بينه وبين من بيده ملكوت السماوات والأرض، فمن ذا الذي سيصله؟ من ذا الذي سيمده بالخير؟ من ذا الذي سيمده بالنفع؟ لتعلم أخي الكريم أن صلة الأرحام أمر عظيم لا يستطيع أن يستغني عنه أحد. ذاك الذي يتكبر، ذاك المتكبر، ذاك المتمرد على الله سبحانه وتعالى أولا بتخلفه عن ذلك وتكبره على أقاربه وأرحامه لشيء حصل بينه وبينهم ولم ينظر جانبا آخر، أن هذا الأمر قبل أن يكون معروفا إليهم أن هذا الأمر عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها، وواجب أوجبه الله، ووصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ألا فيا أيها الواصل ابشر بوصل الله عز وجل لك، وتعالى لك، ابشر بحفظ الله سبحانه وتعالى لك، ابشر بتسهيل الرزق لك. ويا ايها القاطع، خذت وخسرت، خذت وخسرت دعوة تقبلها الله، ووعد الله سبحانه وتعالى الرحم بتحقيقها. يوم ان تأتي الرحم في رواية فتقول: قطعت يا رب، اسيء الي يا رب، ظلمت يا رب، فيستجيبها الله. انظر اخي الكريم الى استجابة رب العالمين وكلامه مع الرحم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما خلق الله الخلق وفرغ من خلقه قامت الرحم فقالت: يا رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال لها الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ لا إله إلا الله. ما أعظم هذا الجواب من رب العالمين! وعد الله عز وجل لا يخلف الله وعده. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فإن ذلك لك. ثم تلا قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الإخوة الكرام، إن صلة الأرحام سبب في البركة في الأرزاق والبركة في الأعمار. كثير من الناس ربما يقطع أرحامه، خصوصا النساء، من طالبته في ميراث من أبيها أو من لها حق في الميراث منه، وربما قطعها الرجل. ربما يقطع أخته أو يقطع عمته أو يقطع خالته أو يقطع عمه أو إلى غير ذلك من أقاربه، لأنهم طالبوه بالميراث. في بعض البلدان، في بعض البلدان تبرم العهود والمواثيق وتسجل الأوراق والبصائر بأن النساء ليس لهن حظ في المواريث ولا يعطين شيئا من ميراث آبائهن ولا من ميراث إخوانهن ولا من أمهاتهن، إلا شيء تعطاه المرأة عند أن تتزوج. وإذا أخذت المرأة حقها وميراثها قطعها أقاربها وإخوتها في كثير من الأماكن. ما السبب في ذلك؟ وما الجريمة التي ارتكبتها هذه المسكينة التي تتمنى يوما من الأيام أن ترى وجه ذلك الأخ أو ترى وجه ابن أخيها أو ترى قريبها الذي يجب عليه أن يزورها وأن تراه محرم من محارمها؟ تتمنى أن تراه، تتمنى أن تسلم عليه، تتمنى أن تجلس معه، تتمنى أن تسأله عن أهلها وعن بلدها وعن أقاربها وقريباتها، لكنها لا تستطيع. جريمة عظمى عند ذلك الشخص ارتكبتها هذه المسكينة، أنها أخذت ميراثها الذي فرضه رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، شرعا شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أن تؤدى الحقوق إلى أهلها. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. نعم أيها الناس، فتحرم كثير من النساء الميراث، بل صارت كثير من النساء تمتنع عن أخذها ميراثا عمدا. لماذا؟ لماذا رفضت ولماذا امتنعت ولماذا أبت أن تأخذ ميراثها من أبيها الذي قد بقي مع إخوتها؟ أهو من مال من حرام؟ لا والله، إنه حلال زلال، اكتسبه والدها، اكتسبه من عرقه وبجهده وعمله، لكنها تمتنع من ذلك خوفا من القطيعة من أقاربها، لأنها تعلم أن ضحية من الضحايا قد ركنت في زاوية من زوايا البيت، منعت وقطعت من أرحامها لا يزورونها، أنها أخذت ميراثها من أبيها، فكذلك خافت على نفسها أن يكون مصيرها ذلك المصير الذي وقعت فيه تلك المرأة المسكينة يوم أن أخذت ميراثها. ولم يعلم ذلك الرجل الذي قد طغى الجشع والهلع على قلبه فمنع من له حق من حقه أن أداءه للميراث وأداء الحقوق لأقاربه وأرحامه أنه من أسباب زيادة المال ومن أسباب البركة في الرزق. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يبسط الله له في رزقه وينسأ له في أثره فليسر رحمه. صلة الأرحام سبب في البركة في الأرزاق وفي زيادتها. كم من الناس اليوم من يعاني ويعالج من الفقر، كم من الناس اليوم من يشكو من الفقر ويشكو الحاجة، وربما إذا نظر إلى هذا الجانب وجده مفرطا فيه ووجده مقصرا فيه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط الله له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم سبب في زيادة الأرزاق. لا تظن أخي الكريم أن هذه الصلة لها قدر محدود. إذا أردت أن تصلهم بعطاء فإن بعض الناس لو أراد زيارتهم أو القدوم عليهم ينظر إلى يديه ليس في يديه شيء، يراه كبيرا في أعينهم يعظم في نفوسهم، فلربما تردد وربما تراجع، ربما تردد وتراجع عن الصلة والزيارة والذهاب إليهم بسبب أنه لا يجد شيئا يراه عظيما ونفيسا في يده. اترك هذا الأمر جانبا ونعم وانظر إلى الجانب الآخر، أنك تقوم بهذا الأمر تعبدا لله سبحانه وتعالى، والله هو المبارك، والله سبحانه وتعالى هو المقنع، والله سبحانه وتعالى هو المرضي أولئك والمطيب لنفوسهم، لأنك قمت بهذا الأمر ابتغاء وجه الله سبحانه. وربما إن جهدت نفسك على ذلك أعانك الله عز وجل فيما تريده وتطلبه لتدخله عليهم، لتدخله عليهم. أيها الإخوة، إن صلة الرحم سبب لتقوية أواصر الأخوة، لتقوية أواصر الأخوة. وما أحوج مجتمعات المسلمين هذه الأيام إلى تقوية أواصر الأخوة الإسلامية التي تقوم على الدين على محاسنه ومبادئه. استغنى الناس عن هذا الأمر وذهبوا يلتمسون أسبابا أخرى ظنوا من خلالها جمع كلمتهم وتقوية أواصر أخوتهم، ولكن لم يتأتى لهم بذلك من ذلك شيء لأنهم لم يأخذوا بالأسباب الشرعية. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. اسأل عن أنسابك واسأل عن أقاربك واسأل عن من بينك وبينه صلة لقرابة لتصله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. صار اليوم الكثير منا يتهرب ويتنصل إذا عرف أن قريبا له يوجد في بلدة كذا، فيتنصل ويتبرم ولا يحب الاطلاع على ذلك ولا يحب معرفة ذلك، إما بسبب الكسل وإما بسبب العادات التي أجحدت اليوم كثيرا من الناس، فلا يستطيع القيام بصلة الأرحام بسبب تلك العادات الشاقة على كواحل الناس. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم مثرات في المال، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك انظر أخي الكريم إلى أولئك الأقارب الذين قد التحمت التي قد اجتمعت كلمتهم والتحم صفهم، فصاروا يتزاورون وصاروا يتآنسون وصاروا يتعاونون، تجد أخوة عظيمة، تجد أخوة عظيمة وألفة عجيبة في أوساطهم بسبب التواصل وبسبب إحسان بعضهم إلى بعض. إن صلة الأرحام أمر عظيم لمن وفقه الله عز وجل، فعليها يترتب التوفيق والنجاح كما سمعت، بل ويترتب عليها حسن الختام. حسن الختام يترتب عليها حسن الختام، لتعلم أن هذا العمل به كما سمعت يكون العبد موصولا بالله عز وجل، يصله ربه بكل خير حتى يختم له بالحسنى. روى الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أو من سره أن يبسط الله له في رزقه وينسأ له في أثره ويفيه ميتة السوء. ما أحوجنا جميعا أيها الناس إلى أن تكون ميتتنا حسنة. كم نسمع من الناس ممن يموت على خير، ذاك يموت ذاكرا لله، وذاك يموت مجاهدا في سبيل الله، وذاك يموت مرابطا في سبيل الله، وذاك يموت تاليا للقرآن، وذاك يموت في عمل صالح. هؤلاء يغبطون، ولكن أيها الإخوة إن من أسباب التوفيق للخاتمة الحسنة أن يكون العبد قائما بصلته لأرحامه. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ويقيه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن صلة الأرحام من مكملات الإيمان، ومثل هذه الأمور كل منا ينظر إلى قلبه وإلى حاله من هذه الأعمال حتى يرى مدى ما عنده من الإيمان في هذا القلب. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الإخوة الكرام، لما كان هذا العمل عملا مباركا، ولما كان هذا العمل عملا مبرورا، ولما كان الساعي في هذا العمل سعيه مشكور، كان الإحسان المبذول والمعروف المسدى إلى الأقارب يفضل عن غيره، يفضل في الثواب والأجر عن غيرهم بمراتب كثيرة. روى النسائي في سننه من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان. يوم أن تتصدق على قريب من أقربائك بأي شيء من الصدقات يكون الأجر مضاعف، يكون الأجر ضعف، بما إذا كان لغيره. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. بل وروى الإمام أحمد والحاكم والإمام أحمد وابن خزيمة من حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يوم أن يكون قريبك يضمر لك العداوة ويضمر لك البغضاء، يوم أن يكون ذلك القريب قد قاطعك، قد منعك من الدخول عليه، من زيارتك له، من صلتك له، إذا كانت الصدقة على هذا الصنف فإنها أعظم في الأجر، بل هي أعظم الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح. قال الألباني عليه رحمة الله: والكاشح هو المضمر للعداوة في باطنه وفي خاصرته. هذا الصنف قد أضمر لك العداوة من أقاربك، لكنك تتصدق عليه، لكنك تصله ابتغاء وجه الله، كانت هذه هي أعظم الصدقة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان. أيها الإخوة، إن صلة الرحم من أعظم الأعمال عند الله، بل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لتكون هممنا عالية، لنسعى ونطلب هذه الأعمال التي يحبها الله. يا من تصل أرحامك، إنك قائم بعمل يحبه الذي خلقك، يحبه الله سبحانه وتعالى. إن قيام العبد بمثل هذا العمل الذي يحبه الله دليل عظيم على محبة الله سبحانه وتوفيقه له. روى الإمام أبو يعلى في مسنده من حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خثعم قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله. قال: ثم قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم صلة الأرحام. قال: ثم قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ثم قلت يا رسول الله، فما أبغض الأعمال إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم قلت، ثم ما يا رسول الله؟ قال: ثم قطيعة الأرحام. قال: قلت: ثم ما يا رسول الله؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فانظر يا رعاك الله، ما أعظم هذا العمل، وانظر إلى رتبة هذا العمل بين الأعمال التي يحبها الله. حب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به سبحانه، ثم صلة الأرحام، ثم الأمر بالمعروف، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، صلة الأرحام عبادة مستقلة، لا يكون هذا العمل أو يكون القيام به إذا أدي إليك وإذا بذل إليك، إنما قيامنا بهذا العمل قيامنا بعبادة مستقلة، لا تكون جزاء ولا تكون وفاء، بل تكون مبدئيا عبادة خاصة مستقلة. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح. هذا الحديث لنعرض أنفسنا جميعا عليه، لنعرض أنفسنا جميعا عليه في صلتنا لأقاربنا وأرحامنا. إن منا لا يصل أرحامه إلا الذين يصلوه، أما الذين قاطعوه قاطعهم. لماذا قاطعتهم؟ لأنهم قطعوني. لماذا لا تزورهم؟ لأنهم لا يزورونني. لماذا تصل فلانا من الناس من أقاربك الذي يسكن في بلدة بعيدة وترك ذاك الذي هو قريب منك؟ يقول: أصله لأنه يصلني، لأنه يتواصل معي، لأنه يهدي إلي، لأنه يتفقد حالي، لأنه إلى غير ذلك. كان هذا هو الميزان عنده في الصلة، أنه يصل بالمقابل. ولكن الصلة الحقيقية التي يظهر من خلالها، صدق العبد مع ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يصل من قطعوه، هو الذي يزور من قطعوه. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وليعلم ذلك الواصل الذي يصل من قطعه أنه على خير عظيم، وإن تركه أولئك وإن فاصلوه ومانعوه وإن عادوه وخاصموه فالله معه. وأكرم برب العالمين ظهيرا، وأكرم به نصيرا سبحانه وتعالى. هذا الحال يشكوه كثير من الناس، يشكوه كثير من الناس. فيا من يشكو هذا الحال من أقاربه وأرحامه، إن الحل لهذه المشكلة التي قد شكيت من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحلها، فهاك الحل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، أنا وصال لهم، زائر لهم، قائم بتفقد أحوالهم، أذهب إليهم لكنهم يقاطعوني، لكنهم ممتنعون عن المجيء إلي، أحلم عنهم، أصبر على الأذى منهم، أتحمل شدتهم وبغضهم وحقدهم، ولكنهم يكترئون بالكلام علي، لكنهم يكترئون بالغلظة والشدة علي، أحلم عنهم، أتحمل ما يأتي منهم، أحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تصف في وجوههم المل، أي الرماد الحار، بفعلك هذا وصنيعك هذا، بهذا الصبر وهذا التحمل وهذه التؤدة وبذل المعروف مقابل المنكر منهم، كأنما تصف الرماد الحار في وجوههم. وماذا؟ ولا يزال معك من الله ظهيرا ما دمت على ذلك، ما زلت منصورا مؤيدا من الله سبحانه وتعالى. بل وأعظم من ذلك ما رواه الإمام الحاكم وأحمد أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال: قلت: يا رسول الله، قال: أخذت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال، أخبرني بفواضل الأعمال كما سبحانه وتعالى، ربما يصل الواحد منا من قطعه فينسب إليه الخوف، أو ينسب إليه الجبن، أو ينسب إليه التزلف، إلى غير ذلك من هذه التهم. ستعاني يا من تصل من قطعك، ستعاني من أمور كثيرة، ولكن استشعر هذه الأمور واجعلها نبراسا تسير عليه لتحظى بهذا الأجر، وتحظى بالظفر، وتحظى بالنصر والظهور من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال عقبة: أخذت بيد النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، صل من قطعك، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعطي من حرمك، وأعرض عن من ظلمك. وفي رواية: واعف عن من ظلمك. أمره بصلة من قطعه، أن هذا من فضائل الأعمال عند الله، صلة من قطعوك. قم بهذا الأمر، اترك الحياء، واترك الخوف، واترك أي عائق تظن أنه سيعيقك حتى تحظى بهذا العمل الفاضل. أيها الإخوة، لنحذر القطيعة، ربما كانت سهلة لكن عاقبتها وخيمة. ربما يتكبر الشخص، ربما يريد الانتقام وعنده القدرة على ذلك، ربما يكون الانتقام بالقطيعة من الأرحام. احذر أن يدخل عليك الشيطان من هذا المدخل لعارض عرض بينك وبين قريب لك، لأمر حصل بينك وبين قريب لك من أمور هذه الدنيا. لأن أعظم الأسباب التي إن نظرت إليها، التي هي السبب في القطيعة بين الأقارب بعضهم لبعض، تجدها أسبابا من أسباب هذه الدنيا. إذا كانت القطيعة من أجل الدين، هذا الأمر غير محسوب عند الناس، هذا الأمر صاحبه ملوم. وربما يكون قريب لأحدنا قاطع الصلاة، أو مجاهر بالذنوب والمعاصي، أو واقع في بدعة من البدع، أو غارق مع أهل الأهواء. ربما حجره وقطعه ابتغاء وجه الله لمصلحة رآها ونظرها وعلمها أنها متحققة في صلاح ذلك الشخص. بعد القطيعة، هذا الأمر عند أن يسأل عنه الناس: لماذا قطعت فلانا؟ فإذا أجبت بأنه قاطع الصلاة، أو أنه مرتكب لكذا وكذا من المحرمات، نصحته وزجرته فلم يرعوي ولم ينتهن، ربما عاب عليك الناس وقالوا لك: هو سيدخل قبر وأنت تدخل قبرا آخر، الكل سيحاسب، يحاسب بمفرده، ليس عليك من عمله شيء، يعاتبونك. ولكن إذا كانت القطيعة من أجل الدنيا، ربما شجعوك، وربما عزوك، وربما أيدوك. فاحذر أخي الكريم أن تكون القطيعة بينك وبين قريب لك لأمر من أمور هذه الحياة، لأمر من أمور هذه الدنيا. ربما دخل عليك الشيطان من هذا المدخل فحرمت خيرا كثيرا. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. العقوبة المنزلة على قاطع الرحم وعلى الباغي، وربما كان القاطع باغيا فضم إلى القطيعة الظلم، فكان معرضا للعذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة. ربما كانت المصيبة أو كانت العقوبة ربما تكون في مالك، ربما تكون في عرض ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. ألا وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى أن أهل البيت الواحد ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويزداد عددهم إذا تواصلوا. ما أعظم الصلة، ما أعظم الصلة، ولو كان الواصل فاجرا ولو كان الواصل عاصيا، حتى إن أهل البيت الواحد ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويزداد عددهم إذا تواصلوا. أيها الإخوة، نحن جميعا يا من سلكنا هذا الطريق ويا من يسمع، لنحذر جميعا من القطيعة. ربما يحرص الواحد منا على سلامة توحيده، يحرص الواحد منا أن يكون مبتعدا عن الشرك، مبتعدا عما يوبقه في النار، وربما يحرص الواحد منا في أن يكون من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن ربما دخل عليه الشيطان من هذا المدخل فضره وآخره. روى الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخلها دخولا أوليا. فلنحذر أيها الإخوة من القطيعة، نحذر منها أيها الإخوة، ونجاهد أنفسنا جميعا على صلة أرحامنا وأقاربنا بما نستطيعه، بخدمتهم والسلام عليهم وزيارتهم وتفقد أحوالهم والدعاء لهم، وبما نستطيعه من المعروف وما نستطيعه من الخير الذي نستطيع أن نبذله لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أو أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، وسامحونا إن أطلنا عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.